بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حلقة جديدة، قصة نجاح جديدة ومهارة جديدة وعمار الأرض. مهارة النهاردة هي مهارة مرتبطة بالرزق والانتفاع والتقدم والنجاح. مهارة النهاردة قبل ما أتكلم مع حضراتكم عليها، عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة إن إحنا بناخد بالأسباب أقصى حاجة عندنا، كأن الأسباب كل شيء، ثم نعتمد بقلوبنا على الله كأن الأسباب ليست بشيء. فقالوا تأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، وتترك الأسباب وتكفر بها كأنها ليست بشيء. وربنا سبحانه وتعالى نثر ونشر الأرزاق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن نشر الأرزاق في الدنيا وقال لك اجهز واستعد واشتغل، والتقط هذا الرزق اللي ربنا عز وجل نشره لك في الأرض، فالرزق موجود وانت بتسعى ليه وبتقتنص فرص الرزق. ده اللي أنا جاي أتكلم مع حضراتكم النهاردة، جاي أتكلم مع حضراتكم عن اقتناص الفرص، القدرة على صنع أو الاستفادة من فرص النجاح لإحداث تغيير للأحسن. كل واحد فينا بتجيله فرص أن أنا ممكن أكسب قلب إنسان، والفرصة دي إما أن أنا أقتنصها ويبقى في بيننا علاقة قوية، أو أفقد هذه الفرصة. فرصة أن أنا أعتذر وعالج شيء اتكسر بيني وبين حد مقرب مني. فرصة أن أنا أرجع إلى الله عز وجل وتوب من أخطاء عن طريق وارد رحماني، معنى كده ربنا يرميه في قلبي، حسنا عايز أرجع لربنا. دي فرصة تقتنصها أو قد خاب من دساها، تقول لقلبك اسكت وتكمل في الطريق اللي مش صح. الواحد ممكن يكون ماشي فيه فرصة شغل، فرصة أي شيء ممكن الإنسان ياخد فيه خطوة للأمام، فرصة تعليم. كم واحد فينا اتحط قدامه شيخ أو عالم أو أيا كان، حد ممكن يكون نافع يعلمه، تجلس تحت قدمه وتتعلم منه، ينقلك خطوة إلى الله أو خطوة في الدنيا للأمام. لكن كتير من الفرص بتضيع بسبب عدم القدرة على تعلم اقتناص الفرص. تعالوا النهاردة مع بعض نحكي قصة نجاح واحد، هو مش مشهور لكن إنجازه كبير جدا جدا. الإنجاز معروف بس اسم الرجل مش معروف، لكن ورا قصة النجاح الضخمة دي إنسان فقير بسيط اقتنص الفرص. صلى على النبي، ويلا نتقابل بعد الفصل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. بيشبهوا اقتناص الفرص بلعيب الكرة اللي اتمرن كويس، كان بيحضر كل تمرين، مجهز نفسه، بدأ الماتش واقف في المكان السليم، جات له الكرة قدام الجول وهو مستعد، فلما استعد وجات له الفرصة قدر يقتنصها. لما قدر يقتنصها أحرز الهدف. حياتنا عبارة عن فرص بتجيلك، المهم ان انت تكون قادر على اقتناص الفرصة دي، تكون قبل اقتناص تكون مستعد لهذه الفرصة. عشان كده دايما يقولك يا عم فلان ده ماشي معاه ده محظوظ. فالعلماء عرفوا ان الحظ فرصة لاقت منك استعدادا. اذا احنا النهاردة جايين نتكلم على اقتناص الفرص، دي المهارة، عشان ما حدش يقعد يقول ده محظوظ. ربنا سبحانه وتعالى مقدر كل شيء، واحنا اتفقنا قبل ما نتكلم، عشان احنا نتكلم قوي بطريقة مادية جدا، لان الكلام عن الارزاق والتطور في الدنيا وهو في الاخر رزق، اي تحسن رزق، الكلام عن الأرزاق والتطور في الدنيا لازم يكون منضبط. توكل على الله كل شيء مكتوب، ده من جهة الاعتقاد والقلب اللي مستريح وساكن ومش قلقان. أما الجسد والفكر عمال شغال لاقتناص هذه الأرزاق. وأنا عايز أقولك على حاجة، إحنا حياتنا عبارة عن يعني خطوات التقدم في حياتنا. في بعض الناس مننا بيعرف يحقق نجاحات ساحقة وقفزات بسبب فرص بتعرض عليه. صدقني ممكن تكون فرصة هداية في الرجوع إلى الله، فرصة علمية تتعلم فيها، فرصة مادية أنك أنت تزود دخلك. كل الفرص دي مرتبطة برؤيتك، إزاي تميز الفرصة، تعرف أن في فرصة مبعوتة لك، وإزاي تبقى مستعد لاقتناص هذه الفرصة. وأنا عايز أقولك على معلومة من القصص كتير اللي حضراتكم بتشاركوني فيها. شباب كتير بيدعي أنه يتجوز لكنه مش مستعد للجواز، مش هقول ماديا هقول نفسيا. فبتحصل ان في السنين الاولى عند اسر كتير لسه متكونه جديد خناقات رهيبه بين الولد والبنت بسبب عند مش متعودين يعني ايه ابقى يتقفل عليا باب انا وبنت ممكن تكون في سني، وازاي يبقى في حق الراجل وفي حق البنت. مفيش استعداد، فتيجي فرصه الجواز اللي بيحلم بيها ناس كتير ما عندهمش قدره ماديه، لكن اصحابنا اللي متجوزين جديد للاسف الشديد ما اقتنصوش فرصه ان ربنا جمعهم في الحلال واتخانقوا، وبيوت كتير بتتقفل في اول سنه بسبب عدم الاستعداد لهذه الفرصه، فرصه الجواز. خد بقى كل الكلام ده على ناس كتير بتجي لها فرص اشغال لكن قدراتهم لسه مش مستعد. طب انت اتخرجت وفرصه الشغل اللي ملايين غيرك بيحلم بيها جت لكن هو مش مستعد. فتعالوا النهارده مع بعض نركز قوي يا جماعه في كيفيه اقتناص الفرص والاستعداد للفرص، عشان بعد كده ما نلومش الاقدار، ما نلومش البلد على البطاله، ولو في شيء اتاخر يبقى انا حاسس ان عملت اللي عليا، اخذت بالاسباب وقدر ربنا غالب سبحانه وتعالى. ودايما بفكركم الحظ فرصه لاقت منك استعدادا. اتكلم ربنا سبحانه وتعالى على اقتناص الفرص في القران، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. ربنا بيتكلم عن فرصه الهدايه، بعت لك ربنا فرصه الهدايه في كلمه بتسمعها وانت قلبك مفتوح، في موقف حصل لك من نعمه او ابتلاء، الفرصه دي لو صادفت قلبا مفتوحا قد افلح من زكاها. خد الفرصه وعيش بيها وافهم ان ربنا بيحبك وارادك، ولما ارادك فتح لك الباب وبعت لك حاجة من الاثنين، يتسير في طريق الله سبحانه وتعالى، يا إما إنسان يعرض. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ساعتها هم لم يستجيبوا للفرصة، فأنزل رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. أنت عارف لما الأذان بيأذن دي دعوة من الله أن تقف بين يدي الله. إذا دعاكم لما يحييكم في حياة القلب وحياة الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. في وقت من الأوقات ممكن تبقى أنت نفسك لكن مش قادر تلاقي قلبك، عايز أبدأ أرجع للقرآن ومش لاقي قلبي، عايز أصلي ركعتين زي زمان ومش لاقي قلبي، فاستجب قبل أن تشعر أن القلب مغلق. وطبعا أي شيء ليه حل عند رب العالمين، لكن خد بالك من نسيان فرص الهداية. قال صلى الله عليه وآله وسلم متحدثا عن اقتناص الفرص واغتنام هذه الفرص، قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس. في خمس مراحل في حياتك هي فرص، اغتنمها لأنها لما تخلص الخمس مراحل التانيين السلبيين اللي في حياتك دول على أساس نجاحك في الخمس مراحل الإيجابيين. هتعيش السلبي إيجابي، هتعيش السلبي هتعيش مراحل الضعف، هتعيش مراحل الفقر، هتعيش مراحل المرض وانت مستريح مستقر مطمن، لان عكس المراحل دي عدت عليك. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. قال: اغتنم حياتك قبل موتك. قبل موتك، شوف لما واحد في لحظة خروج الروح يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقول له: كلا إنها كلمة هو قائلها. انت لو كنت فعلا عايز تكون مع ربنا كنت عشت السنين الطويلة دي مع ربنا، لكن انت لم تغتنم حياتك وجه الموت. واغتنم فراغك قبل شغلك. كتير من الشباب لسه في الكلية عنده فرصة يحفظ قرآن، عنده فرصة يطور من اللغة أو من الكمبيوتر أو أي قدرات، أول ما تيجي فرصة الشغل ممكن ينشغل أنه يعرف يطور من نفسه، فيفاجئ أنه متعثر، عامل زي العمال كان قاعد فاضي وفي إيده الفاس والبلطة أيا كان آلة من آلات تقطيع الأشجار، وجات الفرصة أن يقطع الشجرة عشان يعمل منها حطب يتدفى بيه، جه يقطع لقى الفاس بتاعه مش مسنون، فأصبح عمال يبذل مجهود لكن قدراته الفاس بتاعه مش مسنون، يقعد يلوم نفسه يوم ما كان قاعد فاضي وما سنش السيف بتاعه أو سن الفأس بتاعه. هي دي القدرات. واغتنم فراغك قبل شغلك. وقال: واغتنم غناك قبل فقرك. قبل ما الإنسان كما قال رب العالمين: لا تركبن طبقا عن طبق. ممكن إنسان يبقى في طبقة الأغنياء وبعدين ينزل لطبقة الفقراء، والعكس يبقى فقير وربنا يغنيه، أقدار ربنا يسير بها شؤون العباد. فلو أنا غني اغتنم غناك، ممكن تحوش، اغتنم غناك ممكن تنفق، اغتنم غناك ممكن تعمل مشروع صغير، اغتنم غناك ممكن تفرج عن ناس مهمومين قبل ما تفتقر وتتمنى أنك أنت تبقى إنسان خير بالمال اللي ما بقاش موجود دلوقتي. فاغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم غناك قبل فقرك. قال: واغتنم شبابك قبل هرمك. قدرات الشباب في العمل الخيري، العمل التطوعي والمساعدة ونجدة الملهوف، اغتنم عشان لما تبقى كبير في السن أولا تلاقي ناس كتير تدعي لك، بعد ما تروح عند ربنا تلاقي ناس كتير تقدم لك صدقات جارية لأنك كان ليك فضل عليهم، بعد ما تحس أن أنت ظهرك مش شايلك أنك تنزل تساعد تلاقي اللي يساعدك زي ما أنت كنت بتعمل، والجزاء من جنس العمل. اغتنم شبابك قبل هرمك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واغتنم صحتك قبل مرضك، الصحة اللي فيها صلاة، الصحة اللي فيها شغل، الصحة اللي فيها عون، اغتنم صحتك قبل مرضك. كأن صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن في مراحل فيها فرص، اقتنص هذه الفرص قبل ما تذهب منك الفرص. وكأن هذه المهارة تكلم عليها رب العالمين وتكلم عنها صلى الله عليه وسلم كأنها شيء أساسي في الوصايا الربانية النبوية، لأن الأرزاق زي ما قلت لحضراتكم منتشرة، بس أنت تلتقط هذه الأرزاق. سيدنا سلمان الفارسي بيقول للناس بعد صلاة العشاء: إنسان له ولا عليه، وإنسان عليه ولا له. بعد صلاة العشاء في واحد بيبقى ليه ثواب كبير ومعلهوش سيئات، وواحد عليه سيئات كتير وملوش ثواب. إنسان له ولا عليه، وإنسان عليه ولا له. فقالوا له: يا سلمان، من الذي عليه ولا له؟ مين اللي عليه وزر كبير وملوش حسنات؟ قال: إنسان رأى الناس قد صلوا العشاء فاغتنم غفلة الناس. الناس دخلت تنام بعد العشاء، زمان العرب يناموا لما الدنيا تلاقي ما فيش عواميد نور، فخلاص الدنيا لقيت بيناموا. قال: إنسان صلى العشاء فاغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه في المعاصي. الدنيا ظلمت، يعصي ربنا سبحانه وتعالى، فاغتنم فرصة الليل وغفلة الناس في المعصية. وإنسان صلى العشاء فاغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه فقام يصلي لله. شوف، العلماء علمونا إن في حاجة اسمها الوارد الرحماني وفي حاجة اسمها الوارد الشيطاني. الوارد الرحماني هو وحي من الله مش لنبي، وحي من الله مش عن طريق ملك، إنما بيسموه الإلهام، زي كده: وأوحينا إلى أم موسى وأوحى ربك إلى النحل. فهو وحي من الله، لكن مش عن طريق، مش زي الأنبياء يعني. فكرة كده تجي لك حلوة، دي فرصة من الله سبحانه وتعالى. فأذن العشاء، الناس صلت، دخلت تنام، الدنيا بقت مليلة، جاله الوارد الرحماني: اعصي. لا لا أنا آسف، جاله الوارد الرحماني يطيع مش يعصي، استغفر الله. الوارد الرحماني يطيع، فرصة اغتنمها، حاسس بنشاط، قوم يلا صلي حتى ولو ركعتين قليلين صغيرين. والعكس يجي لك الوارد الشيطاني. على فكرة الوارد الشيطاني اعصي، دي فرصة للثواب، لأن الإنسان لما تجيله الشهوة أنه يعصي أيا كان هذه المعصية فيتركها لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فكلها فرص، إما تستغلها في الخير أو تستغل فرصة الشر في التوبة منها والبعد عنها فربنا يعوضك، أو الإنسان للأسف الشديد يغتنم فرص الشر. قصة النهاردة قصة واحد مش معروف، لأن الشركات الكبيرة أو المطاعم الكبيرة قد يكون أصحابها أو قصص إنشائها قصص مش معروفة. قصة النهاردة قصة واحد اسمه راي كروك. راي كروك ده مواطن أمريكي، قصته لطيفة جدا جدا، وتشبه أوي 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 بدايات ضعيفة وقليلة جدا لشباب مننا نفسه يشق حياته، بس محتاجين يكون عندنا حسن ظن في الله. يا جماعة، الناس اللي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى عندها ميزة عن الناس اللي ما تعرفش ربنا. اللي ما يعرفش ربنا بيبقى عنده حسن ظن في نفسه وثقة في قدراته، فبيبقى في الآخر محدود لأن قدراتك محدودة. اللي عارف ربنا عنده ثقة في نفسه مستمدة من ثقته في الله، وعنده يقين أنه ممكن يحقق نجاحات ساحقة باهرة بسبب أن خزائن ربنا مليانة. فمعرفة ربنا تخليك تفرق عن أي حد مش مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فأنت لازم يكون عندك الميزة دي، الثقة في القدرات والاستعانة برب العالمين، رب القدرات والطاقات جل في علاه. راي كروك كان عنده ثقة في نفسه وكان حاسس أنه ممكن يعمل حاجة، لكنه ما كانش عارف يعمل إيه، فبدأ يبص بعينيه على الفرص اللي الأقدار بترميها له. رب العالمين طبعا هو الرزاق سبحانه وتعالى. هو بيقول، أنا هقول لك بس مين هو صاحب مشروع إيه بس بعد شوي. راي كروك بيقول: أنا من صغري ما كنتش بحب التعليم. وهم على فكرة في الدول الغربية عادي إن حد فيهم يسيب التعليم، إحنا عندنا في دولنا العربية والإسلامية عيبة إنك ما يكونش معاك شهادة، ماشي طبعا، بس هم كانوا ساعات كتير يسيبوا التعليم ويتعلموا، لأن الدول المتقدمة قائمة على العلم، بس مش شرط يكون معاه شهادة. يمكن الثقافة دي مش عندنا، وأنا أتصور يعني يستحسن نفضل نتعلم، لأن إحنا لما تسيب التعليم بيبقى تفتقر لأشياء كثيرة محتاج تتعلم. هم عندهم لا، هم خلاص خدوا قرار إن هم ممكن بمنتهى السهولة يسيب التعليم ويقدر يتطور وما فيهاش عيبة اجتماعية يعني. المهم راي كروك بيقول: أنا من صغري ما بحبش التعليم، فرحت قلت لوالدي: والدي بصراحة عايز أقول لك حاجة، أنا مش حب المدرسة يعني، فأرجوك انصحني أعمل إيه عشان أحقق نجاح في حياتي. قال له: بص يا ابني، مش عايز تكمل تعليم براحتك، لكن أنا أنصحك تشتغل في حاجة بتحبها. هو بيقول: أنا كنت بحب أتكلم مع الناس وأبيع وأشتري، فقمت بدأت أعمل في البيت عندي، أشتري ليمون من السوق اللي جنبنا وأعمل عصير ليمون ساقع وأقف بيه بترابيزة كده قدام باب البيت، كان على طريق فيه عربيات كتيرة والناس تقف تشرب الليمون ويدفعوا فيه بقى إيه فلوس بسيطة. وبدأت الحمد لله رب العالمين، الحمد لله دي من عندي، بدأت أنا إيه أحوش. هو بيقول بعد شوية لقيت نفسي الكشك بتاعي بيكبر، لكن مش عارف أطور نفسي عن كده، فقلت طب أشتغل في محل أكبر شوية. فجات له فرصة شغل في محل في أول الشارع، محل بتاع فواكه. بص، هو في ميزه في راي كروك صاحب قصه النهارده، ان كل ما يشتغل في حاجه تجيله الفرصه يبذل قصارى جهده علشان يقتنصها وينجح نفسه فيها. فنجح قوي في موضوع الليمون ده بس مش عارف يكبره، فراح اشتغل في محل الفواكه الكبير. بيقول اشتغلت كنت بتعب جدا وبروح فترات قليله، وفي ناس كانت بتشتغل شيفت، انا كنت بشتغل شيفتين لاني ما ورايش حاجه وانا سني صغير، فعندي قدره ان انا احقق نجاحات وما عنديش مسؤوليات غير ان انا احوش. لدرجه انه في سنه من السنين بعد سنتين اخذ احسن عامل على مستوى فروع محل الفواكه ده، كانه زي محل عصير او حاجه شبه كده يعني. اخذ احسن عامل، ولما اخذ احسن عامل هو كان بيقول انا دايما كنت بحب المزيكا، كان يقعد في كشك الليمون بتاعه يقعد يسمع مزيكا وبيبيع، وهو في البتاع ده في محل الفواكه حاطط الوكمان والسماعات وعمال يسمع مزيكا والكلام ده. بيقول فحسيت انا بحب المزيكا، لما ادوني ال1000 دولار جايزه احسن عامل على مستوى الفروع قلت طيب انا هفتح محل حاجه انا بحبها بقى. وراح فتح محل الات موسيقيه، هو كان بيحب العزف، اظن كان بيعزف جيتار او حاجه زي كده، وفتح الحاجه اللي بيحبها. لكن هو بيقول هي كانت فرصه قدامي لكن اكتشفت انها لم تكن فرصه ناجحه، لان المشروع ده في المنطقه بتاعتي مشروع مش ناجح وبدا يخسر فلوسه، واتاريه فتح عشان يقعد يعزف ويقعد يسمع نفسه حاجه بيحبها لكن حاجه مش نافعه. بيقول فبعد ما قفلت محل الالات الموسيقيه وقلت هبدا من الاول، سنحت قدامي فرصه، هو بيحكي، لكنها فرصة محتاجة أن أتنازل عن بعض أخلاقي. وهو قال وأنا قعدت أفكر 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 وكأنه استشار واحد من أصحابه كده، فقال له إيه المشكلة يا عم تنازل عن أخلاقك، ما هي فرصة إن هو يزور سنه، كان لسه شاب صغير، عشان يلتحق بالصليب الأحمر لأنها كان وقتها وقت الحرب العالمية والحرب العالمية الأولى، والتحق فعلا بالصليب الأحمر بعد تزوير. لسه هيروح مع الصليب الأحمر لمداواة الجرحى اللي من الحرب العالمية، حصل الصلح وانتهت الحرب. بيقول لسه هروح عشان أشتغل ولسه هبدأ، اعتذروا لي إن إحنا مش محتاجين متطوعين، طبعا متطوعين بفلوس يعني، مش محتاجين دلوقتي العمالة الزائدة، الحرب انتهت. بيقولوا دي كانت وقفة فارقة بيني وبين نفسي، أنا ضيعت وقت وعملت اختبارات وزورت وعرضت نفسي للسجن وفي الآخر ما لقيتش الفرصة. هو بيقول فقررت بعد كده ما تنازلش عن مبادئي أبدا في سبيل تحصيل أي فرصة لأن ده مش الصح. وطبعا دي واقفة مع نفسي، واقفة مع حضراتكم، كما ورد في الحديث إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب واعلموا، وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصيته. الفرصة اللي عند ربنا ما تجيش بالعافية، ما تجيش بالمعصية، أنت محتاج عون من ربنا وحضرتك محتاجة توفيق من ربنا. فطلب الفرصة بالحرام بالكذب بالغش بالإيذاء، الكلام ده يا جماعة ده مش اقتناص للفرص، ده استغلال. وإحنا كان قدامنا نختار اسم استغلال الفرص ولا اقتناص الفرص، قلنا بلاش استغلال لأنها توحي بنوع من الانتهازية وإن الواحد يستغل الفرصة بطريقة غير شرعية. لا، إحنا اقتناص بالحق لأن إحنا ناس مؤمنين بربنا، والرزق الحرام ربنا ما يحبوش أبدا سبحانه وتعالى. بيقول معيش ولا مليم لكن بعرف أعزف على الجيتار، فرحت اتقدمت لراديو من الراديوهات اللي كانت موجودة، هو من شيكاغو، اتقدمت الراديو من الراديوهات عشان أعزف في الفرق اللي هي بتعمل إيه التترات وبتعمل الفواصل اللي في الراديوهات، واكتشفوا ان انا ماهر جدا. لكن اكتشفوا عندي حاجه تانية، اكتشفوا ان انا بعرف ادير بسبب ان انا اشتغلت وانا صغير واشتغلت في محل الفواكه، والسي في بتاعي في ان انا احسن عامل. فبدات اتطور من عازف مجرد عازف لمسؤول عن الاداره دي، ثم لغايه ما وصلت مسؤول عن الراديو كله. انت واخد بالك من حاجه قبل ما اروح للفاصل؟ الفرص اللي سنحت له انه يبيع الليمون وبعدين يشتغل في المحل بتاع الفواكه وبعدين يفتح المحل بتاع المزيكا اللي يبوظ بعد كده وبعدين الغلطه اللي غلطها، كل دي فرص بيقتنصها بتكون جواه مهارات. عارف لو كان قاعد في بيته واستنى بقى ايه رزقه من غير ما يسعى عليه ما كانش اخد كل الخبرات دي، لكن اقتناص هذه الفرص هو اللي خلاه يتطور لرئيس الراديو بدأ دخله يزيد، وهقول لك بعد كده عمل ايه، بس بعد الصلاة على النبي. شكرا الفاصل ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. راي كروك، اقتناص الفرص. بدأ بترابيزة عصير الليمون، ثم عامل في محل من محلات الفاكهة، اشتغل جامد جدا فأصبح رقم واحد على العمال على مستوى الفروع محل الفاكهة، فادله جايزة $1000 فتح بيها شيء بيحبه، محل آلات عزف، آلات موسيقية. هو كان بيحب العزف لكن ما نجحش المشروع فسابه، وعلشان يدور على فرصة تانية جات له فرصة الالتحاق بالصليب الأحمر، محتاج يزور في شهادة ميلاده وتاريخ ميلاده لأنه أصغر من السن المطلوب، فإذا بيزور فعلا ولكن ما تجيليش الفرصة، فيعرف درس حياته بيقول ما تنازلش عن قيمي إطلاقا في سبيل اقتناص الفرص. جات له بعد كده فرصة الراديو لما شافوه بيعزف كويس، هو دلوقتي عازف في راديو من الراديوهات اللي في شيكاغو، ولكن عنده مهارات إدارية بسبب خبراته المتراكمة من الشغل في المحلات والأشغال البسيطة، فتطور واقتنص الفرصة واجتهد وعمل اللي عليه فبقى المدير، مدير الراديو اللي هو بيشتغل فيه. في الفترة دي كانت سنة 1920، هو بيقول الفترة دي هي فترة ازدهار العقارات في أمريكا. تعرف كل بلد من البلاد بيجي لها فترة كده العقارات بتزدهر فيها قوي، والعقارات يا جماعة لما بتكون مزدهرة فلوسها بتكون كتير جدا جدا، ومشروع واعد ومشروع استثماري ضخم. فبيقول انا حبيت ان انا افكر في فرصه، طب ايه رايك، انا بعرف اتكلم كويس وبعرف ابيع كويس، طب اروح اشتغل في العقارات. وفعلا دور في الجرايد على شركه من شركات العقارات واشتغل في شركه من شركات العقارات، وحصل له طفره ماديه كبيره قوي. لكن في خلال 10 سنين من 1920 ل 1930 العقارات عملت كده ونزلت كده، فالكيرف عالي، مكاسب رائعه وحياه راغده وفلوس حلوه، ونزل الكيرف، بدا يصرف من مدخراته وهو عامل حسابه إن شاء الله تجيلنا فرصة كويسة في العقارات وتزدهر تاني والاقتصاد يقوم تاني. لكنها كانت فترة حروب، وفترة في عموما في العالم في منتصف الأولاني من القرن السابق كانت فترة فيها هزات اقتصادية كتير قوي. المهم إن هو بيقول وانهارت العقارات تماما بعد ما سبت شغلي في الراديو عشان العقارات، وبعد 10 سنين خرجت من الشركة بعد ما جابوني واعتذروا لي، هم بيمشوا الموظفين اللي عندهم، وخرجت مفلس. بيقول رجعت بيتي وكان بيتي بعيد جدا، رجعت بيتي وحتى ما عنديش جاكيت ألبسه، وكانت الدنيا برد قارص تلج رهيب، رجعت وأنا مكسر من البرد ولكن منهار نفسيا جدا جدا. بيقول اللي ثبتني وقتها مراتي اللي طبطبت عليا وقالت لي الفرص لسه كتير، كأنها تربت معاه على فكرة إن مفيش حاجة اسمها الفرص بتضيع. ممكن الفرصة تروح منك لكن الفرص كتير، بس انت اجتهد ودور واقتنس. بيقول قعدت يومين كده بأداوي جراح قلبي ان انا اتكسرت بعد ما كنت ناجح، وبدأت ادور في الجرايد تاني. فلما ادور في الجرايد لقى شركة خلاطات وكوبايات فاتحة جديدة، وكان فكرة الخلاط اللي بيخلط العصير الفواكه مع اللبن طلعة جديدة، اللي احنا دلوقتي بنسميه الميلك شيك، اللي هو اللبن مع بعض الفواكه او الشوكولاتة وكده، كانت طلعة جديدة. فقال طب أنا هدور في الجرايد، دور في الجرايد لقى الشركة اشتغل فيها من مندوب مبيعات صغير جدا جدا بيلف بخلاطات على المحلات وعلى مصانع الأغذية، لمندوب مبيعات درجة أعلى شوية، لمساعد مدير المبيعات، وبعد سنين قليلة أصبح مدير المبيعات. بص أنا بقول لك الحكاية بسرعة، هي سنين بتعدي، لكن في شيء أنا لاحظته في راي كروك وأنا عايز أنقله لنفسي وانقله لحضراتكم. جت فرصة شغل دخل بقى المدير، جت فرصة بيع دخل بقى المدير، جت فرصة عقارات دخل وبقى معاه فلوس كتير، جت فرصة الراديو دخل بقى هو المسؤول عن الراديو. اللي بيحصل انه بتجيله الفرصة، اولا بيبقى عنده القدرات، عنده الرغبة، ولما بيشتغل فعلا بيتعب نفسه. كان علمنا دكتور ابراهيم فيه الله يرحمه، قال لك ما دام هتعمل حاجة اعملها صح. يعني انا النهارده قاعد اذاكر، قاعد 3 4 ساعات اذاكر، ما انت قاعد 3 4 ساعات على الديسك، ذاكر بقى كويس. يعني انت لا بتلعب ولا بتتفرج على التلفزيون، انت قاعد قدام الكتاب، ما تقعدش سرحان، ذاكر كويس. انا من 9 الصبح ل 5 المغرب في شغلي، ما ضيعش وقت، انت في الشغل مش هتعرف تعمل حاجه، مش ينفع تلبس شورت وفانيلا وتنزل تلعب الكوره اللي بتحبها، ولا ينفع حضرتك تقعد تدردش مع صحباتك اللي بتحبيهم في النادي، انت مش في النادي انت في الشغل. ما دام في الشغل اشتغل كويس عشان تعمل قفزات، دي فرص اقتنسها عشان الترقيه جايه ليك ولا لغيرك حسب كفاءة كل واحد، حسب استعداد كل واحد. وانا احكي لكم قصص دلوقتي واقعية كلها مرتبطة بفرصة جت واحد كان مستعد او مش مستعد على اساسها حصلت القفزة في حياته، عشان ما نلومش الاقدار ونعاتب رب العالمين ويكون ربنا الواسع رزقنا، بس احنا اللي مش واخدين بالنا وما اقتنصناش الفرص. صاحبك دلوقتي راي كروك هو مدير المبيعات في شركة الخلاطات والكوبايات، وجات له فرصة حلوة قوي. كان صاحب الشركة قال له ايه رأيك عايزين نفتح في امريكا، هم امريكان، عايزين نفتح توكيل يبدأ يوزع في بقية الولايات الأمريكية عشان احنا دلوقتي خلاص سيطرنا على السوق اللي في شيكاغو، ايه رأيك نتوسع؟ قال له طبعا عندي اقتراح حضرتك، بص اقتناص الفرص، ايه رأي حضرتك لو انا كمدير مبيعات الشركة أسس شركة وانا الوكيل بتاعكم، اهو منا فينا وانا اكسب نسبة من المبيعات. امين مجتهد بيتعب، فصاحب الشركة قال بدل ما نجرب توكيل جديد يضحك علينا ينصب علينا انت اولى. وبقى راي كروك صاحبنا هو صاحب توكيلات شركات الشركة بتاعت الخلاطات والكوبايات. طيب يلا بقى القفزة الكبيرة اللي في حياته. بس خد بالك راي كروك دلوقتي في منتصف الأربعينات، راجل عاش عمال بيدور على فرص كتير قوي. كان رايح لمحل من المحلات كشك في الشارع، اللي منكم راح أمريكا أو اللي منكم شاف أمريكا بيعملوا كده إكشاك في الشارع في أي حتة، مش في أمريكا بس يعني، بس هي مشهورة قوي في أمريكا، الإكشاك الصغيرة اللي بتبيع همبرجر وبطاطس وعصير. ففي كشاك على فكره، في كشاك عرب كتير قوي هم اللي بيدوروا، مصريين ناجحين جدا، بدل الفول الطعميه هناك همبرجر يعني. فالمهم ان في كشك بتاع واحد اسمه ريتشارد وموريس ماكدونالد، ريتشارد وموريس ماكدونالد، بيبيعوا همبرجر في الكشك الصغير وبيبيعوا عصير. اتعرف عليهم ازاي؟ راي كروك هو اللي بيبيع لهم الخلاطات اللي بتعمل عصير الميلك شيك بتاع اللبن والفراوله او اللبن والشوكولاته، الهمبرجر والبطاطس والعصير. راح قال لهم أنا عندي حلم، بص بيدور على الفرصة، عندي حلم. قالوا له يعني أؤمر، عندي حلم إن إحنا نفتح سلاسل محلات للمحل بتاعكم ده، وما كانش ليه اسم معروف قوي. فقالوا له لا مش عايزين شركة معانا وبتاع. فروح وهو الحلم مسيطر عليه والفرصة مسيطرة عليه إن الكشك الصغير ده بقى سلسلة محلات كبيرة قوي. فجات له فكرة يقول لهم إيه رأيكم نمجد اسم العائلة، أنتم موريس وريتشارد ماكدونالد، ما تيجي نفتح سلسلة محلات اسمها ماكدونالدز في أمريكا. هو بيقول سمعوا مني الكلام ده وعجبتهم فكرة تخليد اسم العيلة دي، وادوني فرصة أن أنا أخد منهم توكيل وفتح أول فرع ماكدونالدز في أمريكا. بص السلاسل اللي في الدنيا دي كلها ما اللي عملها مش عيلة ماكدونالد، اللي عملها الراجل بياع الخلاطات مدير المبيعات ولا صاحب التوكيل اللي شاف سلسلة محلات واعدة، سموها بروميسينج يعني، دي حاجة يعني إيه ممكن يجي منها، شاف حاجة واعدة، فكر تعب دماغه شوية، عمل لها رؤية عرض عليهم رفضوا، روح تاني عمل رؤية مختلفة اقتلص الفرصة. دلوقتي آلاف، الله أعلم عندهم كام ألف فرع على مستوى العالم، آلاف الفروع. طبعا 1955 كان أول افتتاح لفرع ماكدونالدز في أمريكا. راي كروك عنده 53 سنة دلوقتي، وباع التوكيل، هو كان واخد منه التوكيل، بدأ يبيع التوكيل وبقى يعني ملياردير بقى ولا مليونير زي ما ربنا فتح عليه سبحانه وتعالى. سيبك بقى من ده كله وركز في الختمة اللي هقولها لك دي. راي كروك بيقول، وانا هقرأ لك نص كلامه، بيقول بعد ما نجح فوق الخمسين، شوف عارف الاستعجال ساعات بيخلي الإنسان ما عرفش يقتنص الفرص، لكن لما تكون بتفكر كويس وبتشوف الرسائل الربانية لما بعتها لك في فرص الأرزاق وتستشير حد خبرة وتقدم على الفرصة لو مستعد، ده أتصور أنها الوصفة السليمة لاقتناص الفرص. بيقول إيه؟ لقد ساعدتني الأيام التي قضيتها في بيع الأكواب والخلاطات كثيرا، صحيح أني نجحت متأخرا، لكن ذلك لا يعني أني نجحت مصادفة. قد تكون لم تعيشوا معي أيام المعاناة، ولكني في كل يوم كنت أحلم بالفرص وأغتنم هذه الفرص حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. خد بالك من كلام، 53 سنة بداية النجاح، ده في سن أبائنا دلوقتي. بس طب وبعد، أحسن ما ينجحش، أحسن ما يعيش ويموت وهو بعيد عن ذوقان لذة النجاح. شوف كام ألف عامل دلوقتي مفتوحة بيوتهم بسبب سلسلة المحلات دي، وعنده مؤسسة خيرية ضخمة جدا. هو طبعا مات سنة 1984، 14/1/1984، راي كروك بنوبة قلبية وبعد ما تجاوز تقريبا 82 سنة، مؤسسات خيرية ضخمة، مئات الآلاف من العمال مفتوح بيوتهم، سلسلة محلات من أنجح السلاسل اللي موجودة دلوقتي في العالم كله، كل ده بسبب بياع الخلاطات اللي كان قبلها بيشتغل في العقارات. فرصة العقارات اللي قبلها انتهز اقتنص فرصة الراديو وكان بيعزف، اللي قبلها كان في المحل بتاع الفواكه، اللي قبلها كان واقف بترابيزة الليمون، ليمون بينده على الليمون في الشارع، أهو بياع الليمون نلحق الليمون، ده هو صاحب السلسلة الضخمة جدا دي. أنا خلصت قصته، لكن يبقى عندي شيء، يبقى عندي شيء مرتبط بعقيدتنا إحنا كناس لازم تجتهد. ربنا عز وجل لما اتكلم عن التمكين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا التمكين لا يصلح فقط لناس مننا مش مدركين قيمة الاجتهاد في الدنيا والبحث عن فرص النجاح. الإسلام دلوقتي لو مش ممكن ليه في دول كتيرة بسبب تخلف هذه الدول وتخلف أفرادها عن التمكين والتمسك بمقاليد الدنيا، لأنك أنت لما تمسك مقاليد الدنيا تعرف تنشر الحق فيها، وده اللي سيدنا محمد كان بيعمله من استتباب التجارة واستتباب الزراعة، واللي جاي يشحت يقول له لا روح اشتغل احتطب وما شوفكش إلا بعد 15 يوم، واللي جاي يسأل يقول له أنت بتسأل ليه، واللي شكله مش حلو يقول له روح مش أنت عندك فلوس، روح استثمرها وحسن من نفسك، لأن الدنيا عند الصالحين ملهاش فرق بينها وبين الآخرة. الدنيا عندنا زي الآخرة، هي عبارة عن من مرحلة من مراحل الوصول إلى الله، وعبيد بيعبدوا ربنا عز وجل في الدنيا وفي الآخرة كما يحب رب العالمين سبحانه وتعالى. عبادتنا لربنا في الدنيا بالعمل والصلاة والقرب من ربنا وإكرام الخلق، وعبادتنا لربنا في الآخرة الاستمتاع بلذة الجنة والنظر لوجهه الكريم. فيلا يلا لو قدامك فرصة ركز واجهز. طيب، بما أن احنا اتفقنا أن سيدنا محمد قال اغتنم خمسا قبل خمس، وقال لك اغتنم فرص في حياتك، وربنا قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذه الدعوات لاغتنام الفرص بيقف قدامها عقبات. عندنا عائقين من عوائق استغلال أو اقتناص الفرص. العائق الأولاني البطء، العائق الثاني عدم الاستعداد. العائق الأولاني البطء والعائق الثاني عدم الاستعداد. إيه البطء وعدم الاستعداد؟ بصوا يا جماعة، على سبيل المثال عندنا فرصة عمل خير، هتي تشترك معنا بجهدك أو بمالك حسب قدراتك. الفرصة دي بتبقى عاملة زي الطائر اللي بيطير، يعني في مسابقة صيد كده بيطيروا له طائر قدامه كده أو بيرموا زي طبق طائر وهو يقوم ضارب على طول. لو قعدت تفكر زيادة عن اللزوم وتتردد زيادة عن اللزوم وتتباطأ، وهقول لك ليه بيحصل التباطؤ بالذات في اقتناص الفرص، التباطؤ ده ممكن يضيع الفرصة من قدامك، وهذا التباطؤ بيبقى هو العائق الأكبر بيننا وبين اقتناص الفرص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللي بيحصل إن الإنسان بتعرض عليه فرصة الهداية أو فرصة العمل الصالح أو فرصة الشغل، وكل ده في الآخر اسمها عبادات، ما هو الشغل عبادة والعمل الخيري عبادة وفرصة الهداية دي عبادة. لما الله يعرضها عليك عشان تنفذ مراده، هذا الوارد الرحماني، الله قال لك سارع، يلا خش اقتنص الفرصة لا تتباطأ. التأني في كل شيء فيه خير إلا في العمل الصالح، سارع. شوف ربنا لما يتكلم عن المسلمين يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أيا كان حالك، مدام مؤمن بسيدنا محمد ومؤمن بربنا، أنت إنسان ربنا اصطفاك على الكون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وأن ربنا قسمهم لثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن واحد ظالم لنفسه تجيله فرصة يرفضها، واحد تاني ممكن يكون مقتصد ياخد فرصة ويسيب فرصة، فرصة خير، فرصة قرب، فرصة شغل، فرصة كسب القلوب، ودي أحد أهم وظائف الإنسان إنه يعرف يحب ويتحب في الدنيا دي. مقتصد يماشي على سطر وسايب سطر، ومنهم سابق بالخيرات، كل فرصة تجيله يرى أنها رسالة من الله فيسارع يسابق لهذه الفرصة. سيدنا عمر بن الخطاب قصته جميلة جدا، وهي قصة مشهورة، بس شوف لما شوف تفاصيل الكلام يبين لك موضوع اقتناص الفرص ده. بيقول كنا عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فحث الناس على الإنفاق في سبيل الله. فقلت اليوم أسبق أبا بكر الصديق، يومي هسبقك بقى يا أبو بكر. بيقول فرحت جبت نص فلوسي، نص فلوس. شوف، واحد سيدنا عمر ما كانش فقير، في مراحل من مراحل حياته ما كانش فقير. لما يجيب نص ثروته، ياخد كده النص كده، يبيع نص الممتلكات ونص الفلوس يحطها بإيد النبي، إيه العمل الرهيب ده؟ بيقول فرحت لقيت أبو بكر الصديق عند النبي. النبي بيقول له عملت إيه؟ قال له دي فلوسي كلها، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. إحنا في مرحلة حرب والجيش معهوش فلوس وإحنا محتاجين، فأنا دي كل فلوسي. خرج من كل ماله لله. فيا عمر عملت إيه؟ قال له دي نص فلوسي. أبقيت إيه لأهلك؟ أبقيت النصف الآخر. فبصيت لقيت أبو بكر جايب كل فلوسه، فقلت والله لا أسابقك بعد اليوم. شوف اقتناص سيدنا أبو بكر لفرصة الإنفاق. وأنا هقول لك على سر من أسرار السير إلى الله عز وجل. أنت لما يعرض عليك الإنفاق أو المساعدة أو حاجة، قد يكون وأنت مش واخد بالك ده بابك، أوسع باب وأنت مش واخد بالك للجنة. من أول الست البغي اللي عرض عليها الكلب اللي كان عطشان فسائته كان فرصتها، مرورا بالراجل اللي شال غصن الشوك وهو دي فرصة إزاحة الغصن الشوك فشكر الله له فغفر له، مرورا لكمية الفرص اللي عرضت على المنافقين علشان يخرجوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقولوا لا لا تنفروا في الحر، الدنيا حر، مش طالعين نحارب معاك، مش طالعين نحارب عشان الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. شوف ربنا بقى يقول للنبي إيه، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. تيجي الفرص للمنافقين لعون النبي، فأحلك وأصعب لحظات الحرب غزوة تبوك 30,000 والرومان 400,000، فرصة اللي هيطلع ربنا هيرضى عنه. شوف لما النبي قال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، 300 واحد طالعين مع النبي مصدقينه، ما كانوش يعرفوا أن ربنا يقول خلاص أي حد طلع بدر ربنا خلاص مهما عمل ربنا يدخله الجنة. غزوة تبوك كانت محنة كبيرة جدا اسمها غزوة العسرة، حاجة صعبة، لكن المنافقين تخلفوا عن هذه الفرصة، فما تطلعوش معنا تاني، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، خلاص احنا آسفين، فاتت الفرصة عليكم. ربنا ما يحبش هذا التخلف عن نصرة سيدنا محمد عليه السلام وهذا التباطؤ. فأول عائق، بس هتكلم معاكم برضو مع الفصل بعد الفصل عن صحابي تباطأ وريح نفسه بسرعة، ولكن بعد الصلاة على النبي. أشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. العائق الأول في اقتناص الفرص اللي بيقف بيننا وبين اقتناص الفرص هو البطء في اتخاذ القرار، البطء في اقتناص الفرصة. طيب أحكي لكم على قصة حصلت أيام سيدنا محمد عليه السلام في غزوة تبوك. كان في صحابي اسمه أبو خيثمة. أبو خيثمة أنتوا عارفين غزوة تبوك زي ما بحكي لحضراتكم 30,000 مسلم ضد 400,000 روماني، ما عندناش حصنة ولا جمال كتير، فكانت غزوة مش سهلة على الصحابة وعلى سيدنا محمد، وسميت ساعة العسرة صلى الله عليه وسلم. سميت ساعة العسرة، كانت في عز قطف الثمار وفي عز الحر، في حاجة صعبة جدا. واحد من الصحابة اسمه أبو خيثمة قال أنا طب أنا هطلع بكرة إن شاء الله، بدأ الجيش يتجهز ويبدأ يرتحل، هطلع بعده إن شاء الله. رجع، وبعد ما الجيش مشي رجع لقى مراته حط له الخيمة، وكانوا العرب زمان التكييف بتاعهم إن هم يخلوا الخيمة مبلولة، يبل الخيمة بحيث الهواء لما يجي يخبط في الخيمة المبلولة بالمية الساقعة يعمل هواء حلو. فلقى مراته مجهزة طبق فاكهة وطبق لحمة، وحط الخيمة كده إيه في حتة ضلة ومبلولة الخيمة، يعني التكييف فندق 5 ستار. دخل جوه قاعد وبدأ يأكل في أول حتة من الفاكهة واللحمة ومش عارف إيه، ثم قال في نفسه كده بس بصوت عالية، قال رسول الله في الريح والحر وأنا مع زوجتي في هذه الخيمة، والله ما هذا بالنصف. بالنصف يعني ده مش عدل. شوف هو غلط ان هو صحابي مش معصوم، واخطاء الصحابه ربنا شاء انها تحصل عشان نتعلم اللي بيغلط النبي بيوجهه ازاي، او اللي بيغلط ازاي الوازع الداخلي الشيخ الداخلي اللي جواه بيرجع له الصح. فبيقول قلت والله رسول الله في الريح والحر وانا في هذه الخيمه، والله ما هذا بالنصف. في اللحظه دي يا جماعه هي لحظه اقتناص الفرصه، حاجه من الاثنين، يقول بس اعمل ايه ما برضه مشي، وبعدين برضه ما انا يعني بحاول، وانا ياما طلعت مع النبي غزوه تبوك سنه 9 من بعد الهجره، يعني بعد 20 سنه ولا 21 سنه من الدعوه، يعني كتير قوي، يعني احنا طلعنا كتير بقى وياما عملنا، بس غزوه تبوك دي اللي يتخلف عنها بينزل في قران. سوره التوبه اللي نزلت في غزوه تبوك اسمها سوره الفاضحه، لانها فضحت المنافقين، موقف صعب جدا. ايه اللي انا بعمله ده؟ ازاي اعمل كده؟ بيقول فقلت اقسم بالله ما انا قاعد لحظه. شوف بقى اقتناص الفرصه، اما انه كان يقعد والعياذ بالله يعني عارف انت، بلاش مش هتكلم على الصحابه عشان اخد راحتي، عارف انت لما ما ينفعش اعمل كده، لازم اروح مع امي للدكتور واساعدها، او انزل مع ابويا اشتري اللي بيشتري بدل ما يرجع شايل تقيل من السوق، او اقوم اذاكر ده الامتحان بكره، يا اما تقوم يا اما تقعد. فلو قعدت عارف قلبك بيتكسر كده، الهمه الوارد الرحماني اللي جالك قوم اتكسر، عارف انت كسرته، فايه بقت القومه صعبه. فبيقول قلت والله ما هذا بالنصف، والله ما انا قاعد، جهزوا لي الجمل بتاعي وجهزوا لي الاكل والشرب، وقمت طالع وجاري على النبي. بعد ما النبي وصل تبوك وقعد، شاف من بعيد كده بيضه، البيضه يعني الخوذه بتلمع كده، فقال كن ابا خيثمه. شوف النبي حنين، يا ربي شوف النبي 30,000 واحد والنبي عارف مين اللي مش موجود، كن ابا خيثمه، يا ربي يطلع ابو خيثمه يا رب، ها هو كن ابا خيثمه. فلما جئت لاني ابو خيثمه، قال يا أبا خيثمة أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، أني كنت هتضيع نفسك يا أبو خيثمة، أولى لك فأولى. فقلت سامحني يا رسول الله، وأخبرته بالخبر، قال فقال لي خيرا ودعا لي بخير صلى الله عليه وآله وسلم. فخذ شوف اقتنص الفرصة بعد التباطؤ اللي حصل له. وعلمونا مشايخنا حاجة جميلة جدا، قالوا لنا من الفرصة اللي ما تتباطأ لا تتباطأ عنها فرصة الأفكار، عشان كده الشيخ دايما يعلمني يبقى معايا في عربيتي او وانا ماشي نوته صغيره، جات لي خاطره في ايه، جات لي فكره في حلقه، جالي فكره في مشكله، جالي حل لصفه وحشه فيا، سمعت كلمه وانا ماشي جابت لي خاطره، اكتب. العلم قيد، العلم صيد فقيده بقيد، عارف لما حد يصطاد عصفوره ويسيبها؟ طب ما هتطير، اهو الافكار كده، العلم صيد فقيده بقيد. فقال لك اي فكره تجيلك دونها، وانا ياما ابقى مثلا طول الاسبوع بحضر الحلقه، فانا سايق العربيه بفكر في موضوعنا النهارده بنتكلم عن اقتناص الفرص، عمال افكر، فتجيلي فكره وبعدين ما اكتبهاش، اقول لما اركن هكتبها، اجي اركن اكون نسيتها. فقال لك لا، جات لك الفكره اركن على جنب واكتب على طول الفكره، اقتناص الفرص. طب اقول لك حاجه مهمه جدا مرتبطه بالبطء في اقتناص الفرص، ايه اللي بيخليك تبقى بطيء؟ ساعات في افكار سلبيه لما تجيلك الفرصه عايز تقتنصها، يقوم الشيطان واقف قدامك بفكره سلبيه. على سبيل المثال عايزه اتحجب، انا بنت وارد رحماني اهو، يلا اتحجبي، لكن تجي فكره سلبيه ان انا لو اتحجبت هقلع الحجاب، والايام دي بنات كتير بتقلع الحجاب، طب استنى لما اتجوز، طب استنى بعد شهر العسل، طب استنى بعد الفرح، بعد ما الوارد الرحماني تم قذفه خايفه لحسن ان انا ابقى ضعيفه بعد كده. فبيحصل التباطؤ بسبب هذه الفكره السلبيه، مع انك انت فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين، ربنا بيحب اللي يعني ايه، يلا اذا عزمت يلا توكل على الله وربنا هيثبتك ومش هيتقلع الحجاب. ليه الفكره السلبيه دي؟ ساعات كتير مثلا على سبيل المثال يبقى واحد من اصحابنا تجيله فرصه شغل مش في مجاله، هو بقى له شهور ويمكن سنين متخرج وضاع شغل، جات لك فرصه مش في مجالك، فتقول لها بستنى يمكن تجي لي واحده بعدها في مجالي فتضيع منه الفرصه دي. بسبب ايه؟ طب لو ما اشتغلتش في مجالي انا ممكن كده يعني افقد مثلا التخصص بتاعي. ايوه انت بقالك فتره، روح اتعلم اشتغل، لان الشغل مش بس تخصص، الشغل خبره في الشغل، تعامل مع الموظفين، تعامل مع العملاء، تعامل مع نفسك انت في انضباطك زائد المجال، فاشتغل ودور وانت بتشتغل فتضيع منه الفرصه بسبب هذا التباطؤ. وبقول لك على حاجه تانية، التباطؤ عن التوبه، القي الوارد الرحماني انك انت بعيد أو أنك أنت مقصرة، شوف ربنا يقول إيه، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. عملت ذنب فقذف في قلبي ضنك، ها هذا الضنك شيء ربنا سبحانه وتعالى من رحمته خلقه لازق في الذنب كده. بعد ما خلص الذنب أندم. الندم ده فيه من الواردات الرحمانية والوحي الرباني بترجع، يلا دي فرصة، ما تقولش طب خلاص بعدين، ما تقولش بعدين، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فخد بالك من التباطؤ ده. بمناسبة الأفكار السلبية، واحد كان بيحكي بيقول إن هو بيشتغل في بنك وما بيحبش الشغل في المكان اللي فيه، وجات له فرصة في الخليج بمرتب أضعاف، لكنه قعد، هو لسه قدامه أسبوع بس، أسبوع بس، قعد يقول طب أنا هبقى عايش إزاي، طب والغربة، طب ولو قعدت لوحدي، طب مين هيروق لي الشقة اللي أنا قاعد فيها، طب مين هيسأل عليا، طب، وقعد يفكر يفكر من غير ما يروح يسأل واحد مثلا كان عنده خبرة، يرفع سماعة التليفون واحد صاحبه بيشتغل بره. تباطأ في التفكير من غير أي تحليل ينبني عليه عمل. بيقول لغاية ما بعد أسبوع عدى كلمته، قال له إحنا آسفين معلش، عدى أسبوع ويوم واحنا قلنا لك ان بس في فرصه اسبوع. الكلام ده بينطبق على برضه حد كان بيشتكي انه ضاع من ايديه بنات كتير قوي في الجواز. ليه؟ كل ما يتقدم لواحده عشان يخطبها شكلها جميل وشخصيتها لطيفه جدا، بس يجي في باله فكره تخليها تباطأ، فكره سلبيه، اني ممكن اقابل واحده اجمل والذ منها، فيبدا كل ما يقابل واحده بص انا مستريح لها بس مش ممكن نجرب نشوف ما عندكش عروسه، ويروح يشوف واحده كمان، ايه رايك؟ والله بنت زي كتر خيرك، اشكرك انك جبت لي العروسه دي، طب هتعمل ايه؟ طب نشوف واحده كمان، طب ما اكيد في واحده احلى واكيد في واحده ألذ يعني، ما كانش حد اتجوز. بيقولوا كل ما اعمل كده البنات تعتذر لي، لما بيحبوش هم الولاد يعتذروا، فيعتذروا لي لما يعدي 3 4 ايام يفتكروا ان ما فيش قبول فهم يعتذروا لوحده، ولغايه دلوقتي ما اتجوزش بسبب الموضوع ده. فاول عائق من عوائق اقتناص الفرص البطء في اقتناص الفرص. تعالوا مع بعض نتفرج على فيلم دورة كبيرة جدا جدا هيتقدم لها مئات الشباب بل آلاف الشباب، هيتقدموا علشان يتاخد منهم 6 أو 7 لعيبة كرة بس. أنت مدرك الأعداد الكبيرة دي؟ مين بقى هيكون مجهز نفسه ومين هيجتهد ومين مش هيتباطأ في المواعيد بتاعت الاختبارات؟ وفي الآخر خالص اللي تعب على اقتناص الفرصة وعمل اللي عليه هو اللي تم اختياره، وفي الاخر ارزاق عند رب العالمين. اتفرجوا بس وانتوا بتصلوا على النبي، اتفضل.
Futebol é como a vida, né? Feito de oportunidades. Você tem que estar no momento certo e na hora certa.
Preparado? Vai.
Curta 10 metros, bom teste, máxima velocidade, arranque com velocidade.
Futebol não pode se contentar só com uma vitória. Vamos para outra agora. Vamos batalhar, vamos lutar, vamos treinar, vamos tentar.
4-0-68.
A chance. São os últimos 70 minutos de vocês. É, tira a energia que tiver lá na ponta do pé. Tira da onde não tiver, tem que tirar de algum lugar.
Yeah.
gerações de famílias. Muda dos avós, a dos filhos, a dos irmãos, a dos netos e assim por diante. Dos avós, a dos filhos, a dos irmãos, a dos netos e assim por diante.
A chance é para todos.
Felipe Prata. Boa passagem. Mauro Oliveira. Wesley Oliveira. Diego Amaral Gonçalves. Yuri Goresvai. Yuri Messias.
احساس جميل انك انت تتعب في حاجه ويجي لك فيها فرصه ويكون عمر حلم حياتك وبعدين تنجح. احساس ما يتوصفش بعد تعب الايام او الشهور او السنين ان ربنا يكافئك ويحن عليك بفرصه ويوفقك انك تقتنص هذه الفرصه. التباطؤ مش كويس والتخاذل كسل. صدقني القفزات الناجحه في القرب من ربنا أو في التمكين في الدنيا ده نتاج شغل كتير جدا ونتاج توكل على ربنا ودعاء واستعداد. عشان كده بعد البطء العائق الأولاني من عوائق اقتناص الفرص بعد البطء، العائق التاني هو عدم الاستعداد. يعني إيه عدم الاستعداد؟ يعني الفرصة جت عندي شغل ليك بس محتاج كمبيوتر وإنجليزي. جاهز؟ جاهز مش هتباطئ، أنا هقوم بس أنا مش متباطئ أهو، بس أنا ما عنديش إنجليزي كويس. طب انت كنت بتعمل ايه وانت في الجامعه؟ كنت في جامعه كليه تجاره او اداب، ما كنتش بناخد انجليزي جامد يعني. ايوه انت كنت بتعمل ايه؟ ما انت عندك وقت تدرس سواء كمبيوتر وانجليزي وحاجات تانية كتير قوي. هو انت ما كنتش بتدرس ليه؟ ايه السبب؟ عندك 3 شهور ولا شهرين في الاجازه، واصلا الكليات اللي هي مش عمليه تقدر بعد الكليه تحضر لك 2 ساعة في اي مكان، ليه؟ انت عارف احد كبار مشايخنا الدعاء المشهورين جدا اللي موجودين على ساحه الدعوه بدأ ازاي دعوته؟ بدأ دعوته ان هو كان بيحضر عند شيخ من المشايخ او داعيه من الدعاء، وكان دايما يسمع منه ويكتب وراه ويتعلم منه. وبعدين الشيخ ده اللي هو شيخنا يعني في يوم من الايام ما جاش في خطبه جمعه، وهم عارفين ان فلان ده دايما بيبقى موجود ويحضر مع الشيخ، فقالوا له اطلع معلش اخطب بينا الجمعه، والالاف جايين للشيخ الكبير اللي مرض وما قدرش يجي. فجأه صحي تعبان يوم الجمعة وطلع هذا الداعية المشهور قوي دلوقتي، طلع وخطب وسمعته الناس وانبهرت بيه، وبقى له فرصة انه يقدر يوصل دعوة ربنا لانه كان مستعد، كان بيكتب وبيسمع وبيتعلم وبيروح مع الشيخ ويسأله. وهو دلوقتي ما شاء الله ربنا يتقبل ويحفظ دعاتنا ومشايخنا كلهم. كل ده بسبب الجهوزية، ان هو جاهز ان لما تجيله الفرصة. عدم الاستعداد أحد العوائق الكبيرة جدا. ربنا بينزل في الثلث الأخير من الليل ينادي على الناس، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل فأعطيه؟ مستعد أنك تقتنص هذه الفرصة وتقول له حقك علي يا رب، أو تقول له حاجة نفسك فيها في الثلث الأخير من أشهر أوقات استجابة الدعاء، ولا زي ما قالوا وزعت الغنائم وأنت نائم؟ تتوزع الغنائم من ربنا وناس كتير من العباد نايمين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا، شو أداة التنبيه، ألا، أيوة يا رسول الله، ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. لله في أيام دهركم لنفحات، نفحات مغفرة في رمضان وبر رمضان، نفحات عتق من النيران في رمضان وبر رمضان، اتعرض ليها. ألا فتعرضوا لها في كل يوم جمعة في ساعة إجابة، في كل يوم في ثلث أخير، في كل فريضة ما بين الأذان والإقامة في وقت الاستجابة الدعاء، فرص للترقية والرفعة والحاجات كتير جدا. مستعد ولا لأ لاستقبال الواردات الرحمانية الربانية؟ شوف ربنا في القرآن يقول على الناس اللي كانت ممكن تقف جنب النبي وتساعد، قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. هو طول عمره متكاسل، طول عمره مش بيجهز نفسه. لو كان فعلا عايز ينصر سيدنا محمد، ينصر الدين، كان اتعلم واشتغل وجهز نفسه. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فجاهز ولا مش جاهز للخطوة اللي جاية في حياتك؟ انت تعمل ايه دلوقتي؟ انت طالب جاهز للجامعة، طب جاهز لو انت في الجامعة جاهز للشغل، جاهز انت جاهزة للجواز ولا لا؟ قلت لكم في بداية الحلقة ان اكتر المشاكل اللي بتحصل في السنة الاولى بسبب ان هي مش فاهمة يعني ايه رجل، واكتر حاجة بيحبها الرجل في البيت ايه، هو مش فاهم يعني ايه بنت، واكتر شيء يعني يجبر بخاطر البنت وما يكسرش قلبها ايه. كل دي ثقافات ومعلومات يا جدعان، ده احنا هنتجوز اقرا كتاب، اقعد مع حد عنده خبره. يعني انا فجاه ببقى قاعد مع اهلي فجاه بيتقفل عليا باب مع امراه انا مسؤول عنها، او العكس بنت قفل عليا باب مع راجل محتاج ان هو يبقى راضي. الحاجات دي يا جماعه بتعمل اللي بيسموه الكونفليكت ده، التداخل واللخبطه دي بسبب عدم الاستعداد مع ان ربنا يجوزكم، وده حلم كل الشباب. عشان كده من القصص الكتير اللي حضراتكم بتشاركوني فيها قصة ندم على واحد كان عنده ماجستير هيعمله، بس الماجستير بيتطلب منه امتحان في التويفل في الامتحان الانجليزي، فعشان تقدم رسالة الماجستير لازم تقدم نتيجة الامتحان. حاضر، بس فرصة ماجستير حاجة حلوة جدا. حاضر حاضر حاضر، بعدين بعدين الماجستير بعد بكرة. طب خلاص هروح امتحن النهاردة وتطلع النتيجة واقدمها. راح يمتحن لامتحان التويفل النتيجة بعد 15 يوم، راح الماجستير سنة كاملة عشان يقدم للماجستير. كل ده الفرصة موجودة هي، لكن لم تلاقي منه استعدادا، حظ وحش، لأن الحظ فرصة لاقت منك استعدادا. صاحبنا اللي ترقى، لما صاحبنا ترقى، طب بيقولوا لي فاصل، طب أنا هسيب بقى هسيبكم تفكروا صاحبنا اللي ترقى عمل إيه، وصلى على النبي، أشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. قلت لك العوائق ما بين بيننا وبين اقتناص الفرص، البطء في اتخاذ القرار أو البطء في اقتناص الفرصة، ثم عدم الجهوزية، عدم الاستعداد. كنت بقول لحضراتكم قبل الفاصل عن واحد اترقى بقى مدير، بس هو بيشتكي انه ياما وهو موظف عادي مش مدير اتعرضت عليه دورات القيادة واتخاذ القرار. انت عارف المدير بيبقى قائد لمجموعة ممكن يكون معاه 10 موظفين اقل او اكتر، فانت عشان تعرف تدير يعني ما ينفعش نخترع العجلة من الأول وجديد. يعني هو الإدارة لها فن، والقيادة لها أصول، ولها درجات معينة وخطوات معينة تعرف تعمل بيها تيم وتقود التيم وتحقق بنجاحات. وهو موظف بيقول لا مش محتاجة أبقى قائد ولا محتاجة أبقى مدير، يا عم لسه بيننا وبين الترقية كتير. حصل أحداث في الشركة، اترقى. بيقول لما ترقيت لقيت نفسي أشعر بالضياع، دول كان امبارح أصحابي وأنا ترقيت بقيت مديرهم، ازاي اقدر ادور فريق انا كنت واحد منه؟ طب ولما واحد يكون مقصر اعمل معاه ايه؟ وبدا يشعر ان هو مش عارف يدير، وبدات عينيه ما تبقاش ثابته في الاجتماعات، وبدا يشعر انه ده ما لا يصلح انه يكون مدير، وبدا ما يسمعوش كلامه. وعلى فكره في جزء من الهيبه كده لازم يكون في المدير، يعني او الهيبه او الصداقه، ما عرفش يعمل الاثنين. المهم ان انا اصلا عديت في حياتي بموقف شبه ده، بس ربنا سطر معايا في مرحلة من مراحل حياة الواحد، عشان بس أقول لك كانت فرصة أنا مش واخد بالي منها، بس بعد كده لما جات لي تاني احترمتها جدا. الفرصة دي إن أنا كان عندي في مرحلة من مراحل حياتي، دي تجربة شخصية، كان عندي مدير صعب جدا يا جماعة، يعني كان راجل بيموتنا بين المهام رهيبة وصارمة، وبيحاسب الواحد يعني محاسبة رهيبة، وكل يوم اجتماع الساعة 8 الصبح باللحظة تكون موجود، ولازم تكون بعت كمية البضاعة اللي هو طالبها، ويعني كانت حاجة في منتهى، مفيش أي مشاعر، كل الكلام بس عن مستهدفات وأرقام ونجاحات وتارجت، كانت حاجة صعبة جدا، وكانت أيام بالنسبة لي يعني ما فيهاش أي حنية. بس اكتشفت أن ربنا بعد كده أكرمني، وبعد كده كان ده في بداية سنة 2004 2000 وشوية، بعد كده ربنا أكرمني بقيت مدير في شركة من الشركات. أدركت بعدها يعني إيه مسؤولية مدير قدام الإدارة العليا، وأدركت إن اللي كان بيحصل معاه ده ما هو إلا إعداد بعد 3 سنين إنك تبقى هنا. بس هقولك على حاجة بقى، غلطة كانت فيا إن أنا ما كنتش مستحمل الضغط ده، بس لما ربنا خلاني مدير أدركت إن لازم يبقى فيه تحت الناس بيشتغلوا، مستخدم مش تحتي بس بيشتغلوا معايا، لازم يشتغلوا معايا، أدركت إن أنا لازم يتحطوا في جو عشان يشتغلوا. فقلت كانت تبقى فرصة لو أتعلم من المدير اللي من 3 سنين ده إزاي كان بيدير، وأسأله وأفهم مني، يمكن أكون مدير في يوم من الأيام. لكن ستر ربنا عدت على خير يعني. فعايز اقول لك انك انت لو مش مستعد وجات لك الترقيه اي ارتقاء بقى في اي حاجه فما فيش اي مبرر ان الواحد ما يتعلمش ويستعد. يمكن الفتح الرباني يقينا ان شاء الله يجي بعد فتره. عشان كده اخر حاجه قبل ما انتقل مع حضراتكم كيف بقى تكتسب اقتناص الفرص. كان واحد ندمان قوي، خسر حاجه يعني كانت متعبه بالنسبه له قوي. هو شاب ما اهتمش يتعلم سواقه، وكان ابوه ووالدته يقولوا له يا ابني اتعلم سواقه عشان تاخد عربيه البيت توصلنا للمشاوير. هو لعب، هو كان بيحب الكوره 24 ساعه في الشارع بيلعب كوره. يا ابني انت كبرت عديت 18 سنه، خلي اخويا الثاني يوصلكم. يا ابني يا ابني اشتغل. بيقول اشتغلت في شركه من الشركات في التسويق والمبيعات، وفي بعد سنه وزعوا علينا عربيات. انا الوحيد 22 سنه و 23 سنه ما عنديش رخصه اصلا، ما اعرفش اسوق. فتوزعت العربيات وبعتونا المهام في المحافظات، وانا الوحيد عشان احافظ على وظيفتي كنت اروح المواصلات يا اما اعتذر عنها. اصحابي كلهم بالعربيات المكيفه الجديده وانا الوحيد اللي معيش رخصه. وندمت ان جات لي فرصه رهيبه ان انا بقى بشتغل مندوب مبيعات بعربيه بس مش مستعد عشان ما اتعلمش السواقه. فواخد بالك الموضوع عامل ازاي؟ حاجه صعبه جدا يعني. فالتباطؤ في اقتناص الفرص او عدم الاستعداد. طيب اقتناص الفرص، كيف تكتسب اقتناص الفرص؟ القدره على صنع نجاحات او القدره على الانتفاع واستغلال الفرص اللي عمل نجاحات للاحسن. طيب اقتنص ازاي؟ حاجتين. رقم واحد درب نفسك في مجالك، رقم اتنين اصنع الفرصه، والاتنين دول اهم من بعض. انا اسالك سؤال واسال نفسي، انت راجل ربنا خلاك تقف وراء الكاميرا وتكلم الناس عن ربنا، ما هو الواقع اللي يقف قدامك يعني انت تطور نفسك؟ خلاص انت ادركت يا رب قدمها نعمه ويعني ايه واحفظها من الزوال، ادركت ان ده مجالك، ما بتطورش نفسك ليه؟ لو انت ربنا حطك ورا الكاميرا بتكلم نفسي دلوقتي. طب انت ربنا حطك في اي مجال دلوقتي من اول المجالات الرياضيه لغايه المجالات العلميه ايا كان بقى، خلاص انت ادركت ان ده اللي انت ماشي فيه، ايه هو المبرر انك انت ما بتاخدش كورسات وبتقرا وتتعلم وتخش على النت وتفهم وتقعد مع اهل الخبره؟ انت ربنا بيطورك. ليس هناك أي عذر لأي واحد محطوط على أي تراك على أي طريق إنه ما يطورش نفسه منه، عشان بعد كده لما تيجي الفرص اللي فيها تقدم وفيها أرزاق واسعة ما حدش يقول أعمل إيه وأنا ما لحقتش، ويبدأ يلوم بقى الأقدار ويزعل بقى ويسخط على رب العالمين ويقول المجتمع والبلد ما فيهاش وهو كان ربنا مديله فرص بس هو لما طورش من نفسه. أنا عندي قصتين في منتهى الجمال. القصة الأولانية قصة حلاق، ودي قصة مشهورة يمكن لو في من أصدقائنا اشتغلوا في مجال الحلاقة عارفين الموضوع ده، أو أصدقائنا اللي بيحلقوا عند ناس طوروا نفسهم. أقصد إيه؟ كان في حلاق عادي جدا جدا بس في صالون حلاقة مشهور شوية والرجل عليه جامدة. فبدأ صالون الحلاقة ده يشتهر بفلان، ده فلان ده حلاق ماهر شوية، فالناس تيجي هو مثلا يعني حسن موجود؟ لا مش موجود النهاردة، طب أجي بكرة عشان أحلق عشان هو مبسوط معايا. حسن موجود؟ موجود، أخش أحلق. حسن ده لما أدرك إن بدأ عنده مهارة بدأ يتعلم، ياخد شهادات في الحلاقة ويعرف النظافة إزاي ويعرف القصات العالمية الجديدة، وتلاقيه مثلا بعد ما يخلص ماشي في إيده كتالوج بيقراه في المواصلات، كتالوج القصات الجديدة حاجة ما حدش يعرفها إلا هو، وإزاي تبقى طبيا بتعقم المواد بتاعت الحلاقة بتاعتك عشان الناس الشياكة يبقى إيه مطمن لك. لغاية ما كان في واحد بيحلق وعامل رجال الأعمال، قال له بقول لك يا حسون، قال له نعم يا بي، قال له ايه رايك ما تيجي نفتح مع بعض، انت راجل مشروع افتح لك انا صالون حلاق نخش شراكه مع بعض، انت بالمجهود وانا بالفلوس. والراجل ده ما اسموش حسن، اسمه اسم تاني يعني، دلوقتي من يعني حاجه الله اكبر ربنا يوسع عليه مكسر الدنيا بسبب انه درب نفسه في مجاله ففرق عن في ثلاث كراسي في صالون الحلاقه كان في كرسي متميز بتاع حسن ده، فاذا بيه يفتح دلوقتي صالون حلاقه وبقى حاجه جامده جدا جدا. بصي حاجه بسيطه ممكن تكون ما تستهواش ناس كتير مش بيشتغلوا حلاقين يعني، بس ده مجاله ربنا خلقه فيه. حط الكلام ده على طبيب الأسنان، طبيب الأسنان اللي لسه متخرج فربنا أكرمه بسنتر بتاع دكتور أسنان كبير، فبدأ يشتغل معاه لكنه برضه مختلف، بيدرب نفسه بيقعد مع الدكتور كتير بيسأله دايما، عينيه دايما على الدكتور اللي عنده خبرة، يروح يقرأ يخش على انترنت يقرأ الأبحاث الجديدة، يروح المؤتمرات العلمية الطبية، وبدأ برضه يفرق. بقت الغرفة بتاعته اللي مش عارف بيعمل فيها التقويم بتاع الاسنان يجي الناس تسال عليه بالاسم ويخش له نفس القصه، واحد برضه راجل اعمال اقول له ايه رايك؟ انت تبقى الدكتور وانا اقدر امول، وفتحوا سنتر باسمه. وبقى هو دلوقتي من الدكاتره الكبار قوي بسبب انه طور نفسه في مجاله. حط نفس الكلام ده على ميسي، اللي يقرا قصه حياه ميسي رقم واحد في العالم دلوقتي ميسي بقى له 4 سنين. انت بتتكلم في حاجة أسطورة كرة القدم في العصر الحديث. ميسي كان رقم 19، الناس بتوع بارسا بقى اللي عارفين كان 19، وكان وقتها سنة 2006 كان رونالدينيو أحسن لعيب في العالم وكان هو رقم 10 في برشلونة. لما تقرأ كلام ميسي وتقرأ قصة ميسي يقول لك كانت قدامي فرصة أن أنا أبقى مكان رونالدينيو لما يمشي أو يكبر في السن أو ينتقل لبلد تاني. كمية التمارين اللي كان بيتمرن، انت عارف ان ميسي اصلا من صغره كان عنده مشكلة في هرمون النمو، ما كانش هينمو لولا التمارين والعلاج اللي مشي عليه واهتم بنفسه جدا طلع ميسي دلوقتي. فبيقول كان بيتمرن جامد جدا وعينه على رقم 10 علشان لما تجيله الفرصة يبقى مستعد لها، بس لازم يطور نفسه هناك. يعني البيزنس والرياضة ما فيش رحمة، لو انت مش جامد ومحافظ على صحتك ومهاري جدا ما حدش هيكبرك، انت اللي بتكبر نفسك بعون الله. واول ما رونالدينيو مشي كان طبعا ميسي شائق طريقه لانه اتمرن جامد جدا جدا ودرب نفسه في مجاله. فقال كل المستويات لازم تمرن نفسك، لازم تحسن من نفسك عشان لما تيجي الفرصه تعرف تقتنصها. عندي فيلم لطيف جدا جدا لذيذ جدا بتاع مجموعه من الرجاله العواجيز اللي واحد صاحبهم مات وهم عواجيز قوي، فقال لك طيب الدنيا حلوه، احنا يعني لو قدامنا سنين قليلة في الدنيا ما تيجي نقتنص الفرصة دي. هم اقتنصوها باللعب والضحك والانبساط، يمكن احنا يعني ممكن نقتنصها بالانبساط برضو والضحك وأعمال خير نقدم بها على الله عز وجل. لكن اكتشفوا لما صاحبهم الكبير معهم في السن العجوز مات ان الدنيا ما تستاهلش ما تيجي ننبسط يعني. فتعالوا نتفرج على اقتناص الفرص ده بس من ناس في سن أجدادنا كمان. وانتوا بتصلوا على النبي اتفضل.
人为什么活着？为了思念，为了活下去，为了活更长，还是为了离开？ 一个重听，一个得了癌症，三个有心脏病，每一个都有退化性关节炎，6个月的准备，环岛13天。
شيء لطيف جدا في ربنا حاطط نفس المشاعر جوه القلب تجاه الاطفال وتجاه اهالينا الكبار. يعني الواحد يشوف حد كبير في السن يتعاطف جدا زي ما يتعاطف مع الطفل، وكان ربنا سبحانه وتعالى خلق الرحمه في القلوب قوي قوي تجاه الاطفال وتجاه كبار السن. فشوف فكره جميله ان الواحد يشعر الدنيا ما تستاهلش، ينبسط واضحك واعمل اعمال صالحه تقدم بها على رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى اتفقنا، يبقى أول حاجة في كيف تكتسب درب نفسك في مجالك. وأنا عايز أقول لك حاجة، فاكرين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو أراد الخروج للشغل أو للعمل العام أيا كان، كلمة جميلة جدا كان واحدة من البنات كتبها، بتقول أنا دايما بخاف من الموضوع ده، أنا هقرأ لكم نص كلامها، يعني بخاف من الموضوع ده. موضوع إيه؟ موضوع أن تجيلي فرصة كويسة وما تعلم وما كنش جاهزة ليها، لأن أنا مش متدربة في مجالي. بتقول عشان كده وأنا في الجامعة كنت بعمل أي حاجة كويسة وتيجي على بالي وبدوس في أي حاجة عشان أتعلم، وبدأت أتعلم لغات إنجليزي وألماني وكمبيوتر، واشتغلت في مجلة ألماني بسبب أن أنا كنت بتعلم ألماني، وبعد ما اتخرجت أخدوني واشتغلت في المركز الثقافي الألماني، وجات لي فرصة حلوة دلوقتي أنا بشتغل مع ألمان، ناس أخلاق قوي وفي نفس الوقت دخلها كويس ومبسوطة وبتتعلم كمان. عارف أنت بتكون إنسان أكنك رحت أوروبا بتتعلم هناك، بتشتغل مع ناس عندهم انضباط، الألمان فظاع في الحتة دي. خلاصة كلام أختنا إن هي وهي في الجامعة خايفة جدا تجي لها فرصة، مش مستعدة، فقامت مدربة نفسها في مجالها، فبدأت تتعلم لغات وكمبيوتر، واستثمرت وقتها جت لها الفرصة مع ناس ممكن تكونوا متطورين بس عايزين مهارة معينة كانت عندها، لأنها كانت بتتعلم هذه اللغة الألمانية، وهي دلوقتي مستقرة، ربنا يديم عليها نعمة الاستقرار. نفس الكلام عند حد شاب من الصحفيين بيقول أنا كان أغلب أصحابي اللي في كلية في إعلام صحافة يجي الأجازة، عارف بقى، لمذاكرة بعد اليوم، لعب الكرة أهم، واللي ينام واللي يسافر، وأنا برضو كنت بنام واستريح وبسافر بصيف لما بيكون معايا فلوس، لكن أكيد في شهر ولا شهرين من الأجازة لازم أتمرن في مجلة من المجلات الصغيرة، في جورنال من الجرايد، أسعى للصحفيين الكبار، مستعد أعمل أي حاجة بس علمني. بيقولوا أول ما اشتغلت اتخذت على طول. ليه اتاخد؟ لأنه كان معروف في المجلة ومعروف في الجورنال ده، فاخدوه والصحفيين الكبار زكوه، فبقى صحفي في مجلة كبيرة، والكل دلوقتي بيحسده إن هو ما شاء الله ناجح إنه درب نفسه في مجاله. فلما جات له الفرصة ربنا فتح عليه. نفس الكلام قاله واحد صاحبنا بيشتغل في بنك، مبروك ما شاء الله، إيه معاك واسطة؟ إيه؟ كانش معاه واسطة، واسطتهم هم الموظفين، الموظفين يعرفوا لأنه كان بيتمرن في البنك ده، بيقطع لهم الورق ويجيب لهم مش عارف إيه ويصور لهم ورق، كان مجتهد وبيجي اول واحد هو اللي يفتح هو اللي يقفل البنك وهو ماشي. عارف انت الناس اللي بتجتهد في مجالاتها، فاول ما اتخرج هم اللي زكوه وهم اللي اثنوا عليه عند مدير البنك في الاتش ار في التوظيف، واشتغل بسبب الكام سنه اللي اتمرنهم. اذا درب نفسك في مجالك ربنا يفتح عليك وتجيلك الفرصه وانت جاهز. على فكره ده اللي حصل مع الامام البخاري. الامام البخاري بيجري على العلماء عشان يتعلم منهم الاحاديث الصحيحه ويكتب وراهم ويبدا يبقى عنده مشايخ في علم الحديث وعلم الرجال. اول ما الامام البخاري سمع كلمه هل يجمع لنا احد صحيح سنه النبي من اسحاق بن راهويه، قال انا ليه مش انا اللي اعمل كده، وراح وبقى صاحب الفضل الاعظم على امه النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي والصحابه، ان جمع لنا صحيح سنه النبي صلى الله عليه وسلم. انك تتمرن في مجالك. سيدنا الزبير بن العوام في يوم من الايام احنا كنا معانا فرسين بس في غزوة بدر، وكان في 300 فرس مع المشركين في غزوة بدر، وكان في واحد راكب فرس من المشركين وعمال يضرب في المسلمين من فوق الفرس، واغلب المسلمين على رجلهم، والمسلمين المشركين 1000 واحنا 313 ولا 14، فواحد لابس حديد من فوق لتحت، ما فيش غير بس فتحة عينين اللي باينه، وعمال يقتل في المسلمين او يجرح فيهم. فالنبي قال علينا بالزبير، هو اللي يعرف يخلصنا من الرجل ده، الزبير بن العوام. قال الزبير فجئته فهززت حربتي حتى رضيت عنها وأطلقتها، أمد جت في عينيه خرجت من رأسه. معلش دي حرب يعني، ففيها القوة دي. طب أنت علشان واحد عمال بيحارب ويضرب وأنت تقوم منشن كده، كان بيتمرن كم مرة علشان يجيب الحربة جاهز، فلما جاءت الفرصة كان مدرب نفسه في المجال. يبقى أول حاجة درب نفسك في مجالك. الحاجة التانية بقى الأخيرة اللي أختم بيها مع حضراتكم، اصنع أنت الفرصة. الحكماء بيقولوا الناجحون يصنعون فرص النجاح ولا ينتظروها. اصنع انت الفرصة، شوف تعرف تعمل ايه واعمله، اشتغل في اللي بتحبه زي راي كروك، بص ممكن تطور نفسك ازاي، بص مين من معارفك ممكن يفتح لك فرصة، اجري وسعى، اصنع انت هذه الفرصة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اصنع فرصة النجاح في الآخرة، اسعى، أريد، أنا عايز الآخرة، اسعى وسعى لها سعيها. دور. من أجمل القصص اللي قرأتها، حد كان بيتكلم فعزى والده توفي وبعدين والدته بفترة قليلة جدا، الاتنين كانوا كبار في السن، فكان بيحكي بيقول أنا أكتر حاجة كويسة عملتها في حياتي أني انتهزت أو اقتنصت فرصة أن أهلي كانوا كبار في السن، وخدت قرار أعيش معاهم آخر سنة في حياته. كان ما بين أسرته مراته وعياله ما بين أهله اللي خلاص بيكبروا قوي فوق الـ80. بيقولوا كنت أنا اللي بغير لهم، وأنا اللي بساعدهم يخشوا الحمام، وأنا اللي بأكلهم وأشربهم لغاية ما ماتوا هم راضين عني. فقدر أنه يصنع فرصة رضا من الله عز وجل في أهله اللي كبروا في السن. طيب إحنا عندنا زي كل حلقة هتخشوا على الموقع بعد ما نخلص الحلقة، هتلاقوا اعرف نفسك على mustafahosni.com، هتخش هتلاقي الأسئلة اللي بتوضح قد إيه أنت اكتسبت أو تفهمت مهارة اقتناص الفرص وكيف تكتسبها، وتقيم وضعك أنت من هذه المهارة وإيه اللي محتاجه عشان فعلا تكون قناص لهذه الفرص. بعد ما تخلص اعرف نفسك تخش على المنتدى على واجبنا العملي اسمها اجهز بجد والفرصة استعد، هتلاقي زي شيت كده ورقة تقدر تكتب فيها هدفك لو أنت عندك هدف، وهتلاقي فيها زي أسئلة تخليك تعرف تحط نفسك على الفرصة وتعرف تقيس الفرص المتاحة اللي حواليك، كأنه زي سيرفي كده زي ما الشركات الكبيرة بتعمل مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الاقتراحات، هتعرف تحط نفسك هدفك وإزاي الفرص اللي بتوصلك لهدفك بحيث تقتنص كل فرصة على طريقك لتحقيق أحلامك في الدنيا اللي هي رب إن شاء الله تكون كلها في مرضات الله يا عمار الأرض. بنحاول كل مرة نحكي لكم قصة نجاح تشبه بدايتها بدايات ناس كتير مننا، ويكون وراها مهارة عشان نكتسب المهارة دي إيمانا مننا إن اكتساب هذه المهارات هي السنة النبوية، لأن سيدنا محمد لم ينتقل لرفيق الأعلى إلا بعد أن زرع هذه المهارات في نفوس الصحابة فانتشروا في الدنيا وحصل لهم هذا التمكين في الدنيا الذي يرضى عنه رب العالمين. ودي خلاصة إني جاعل في الأرض خليفة. ونتقابل المرة اللي جاية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do